ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
ملفات سودانيه، برنامج حواري يومي على اسير الراديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الاراء وجهات النظر حول القضايا السودانية.
مستمعي راديو دبنجا وتلفزيون دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالناشط الحقوقي المعروف الأستاذ علي أبو زيد. أستاذ علي، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
مرحب بكم والسلام عليكم. السلام على مستمعي راديو دبنجا الاعزاء وعلى اداره راديو دبنجا. واسمي علي ابو زيد علي، انا رئيس لجنه الحقوق السياسيه والمدنيه بالمفوضيه القوميه لحقوق الانسان. والمفوضيه القوميه لحقوق الانسان هي مؤسسه وطنيه شانها شان المؤسسات الوطنيه في كل الدول التي يعني اعضاء في الامم المتحده، لها التزامات محليه داخليه والتزامات خارجيه، وهي مؤسسه قوميه وفقا لدستور السودان 2005 المادة 142 الخاص بتكوين مفوضية قومية لحقوق الإنسان، تقوم بمهام تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. أنا عضو في هذه المفوضية وليس عضو في السلطة الإقليمية. السلطة الإقليمية لديها مفوضية خاصة بالسلم والمصالحات والحقيقة، وهذه المفوضية تعمل أيضا في إطار السلطة الإقليمية ولها مهام خاصة بها، لكن المهام الخاصة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان التي أنتمي إليها. أكون أنا رئيس لجنة الولايات المكلف في هذه المفوضية أيضا، إلى جانب رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان. مرحب بك
أستاذ علي. الآن يعني قبل في الأسبوع الفات العالم احتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي نعم. تخريمة كده تكلم لنا عن أوضاع حقوق الإنسان عموما في السودان وخاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. في ملفاتكم نعم. الآن في شنو يعني؟
احنا احتفلنا في العاشر من ديسمبر في هذا الشهر الجاري باليوم العالمي لحقوق الانسان، وكان احتفال مجهود. في ختامه كان في حفل استقبال، حضروا من وكالات الأمم المتحدة ومندوبين عن اليونمت البعثة المشتركة للسودان، وسفير دولة سويسرا، وعدد من مندوبي ومؤثري السفارات الأجنبية الموجودة بالسودان، أيضا منظمات المجتمع المدني السوداني، قيادات هذه المجتمعات، وشركاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان. الاحتفال استمر لمدة أسبوع قبل يوم 10 ديسمبر، وكانت فيها مخاطبات واسعة لعدد من المدارس الثانوية العليا حول أهداف الاحتفال كاستحقاق أو كالاحتفال يعني مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أصدر توجيهات أو بمعنى آخر حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاحتفال به، وكان شعار هذا العام حقوقنا حرياتنا دائما، شعار عام 2015 بكل اللغات في كل دول العالم. تحدثنا عن أهداف هذا الاحتفال برفع الوعي وثقافة حقوق الإنسان لدى قطاعات المواطنين في كل دولة. أيضا قمنا بزيارة بتمكينية لدار التائبات بأم درمان المعروف بسجن النساء، وتحدثنا مع كل النزيلات الموجودات هناك حول حقوقهن كسجينات وغيره. طيب، ده في الجانب الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. المفوضية درجت أن تحتفل بهذا اليوم من كل عام منذ إنشائها في عام 2012، فقمنا بالاحتفال 2013 و2014، وكان في فعاليات وبرامج مختلفة فيها. طيب، الشق الثاني من السؤال ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان. حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في السودان بيمر بتحدي واسع جدا، ويمكن من المعروف جدا لكل الناس وقطاعات وكان مؤسسات وغيرها أن قضايا حقوق الإنسان هي من القضايا المؤرقة جدا للسودان، والسودان واحد من الدول في العالم فيها خبراء مستقلين، مرات تكون فيها لجان لتحقيق زي اللجنة الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. فهذا يعني أنه قضية حقوق الإنسان في السودان قضية يعني يجب أن تكون مهمة جدا للمجتمع الداخلي بقدر ما هو أيضا صوت مسلط على السودان من المجتمع الدولي بصورة أساسية. ليه؟ الأسباب أيضا موجودة، وهي أسباب النزاعات المسلحة الموجودة في السودان. وده يمكن إجابة لجزء من سؤالك بالذات مناطق النزاعات، لأنه الآن ما يحدث في جنوب كردفان وما يحدث في دارفور وفي النيل الأزرق من نزاعات مسلحة، الحرب نفسها أكبر منتهكة لحقوق الإنسان. يعني مجرد قيام حرب معنى هذا يعني أنه كل الطوارئ، كل التشرد، الانتهاكات، حتى حق الحياة كحق أساسي للإنسان من حقوق الإنسان الأساسية بيكون مهدد في مناطق النزاعات. مناطق النزاعات نفسها الحكومة هي المسؤولة الأولى عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بمعنى آخر هي المسؤولة الأولى عن حماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال التشريعات ومن خلال القوانين ومن خلال ممارسة نفسها لعدم انتهاك حقوق الإنسان لدى المواطنين. نحن كمؤسسة مستقلة رؤيتنا أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان في الفترة الماضية يعني كانت مقلقة جدا، لكن بعد سبتمبر 2012 يعني أو آخر اجتماع للجمعية لمجلس حقوق الإنسان اللي فيه تم التجديد للخبير المستقل لمدة عام مرة ثانية، وكان هنالك دعوة لإعادة السودان للبند الرابع بدلا عن البند العاشر، بالفكرة أنه هنالك خطوات واسعة جدا والتزامات قوية جدا من قبل الحكومة في إصلاح عدد من القوانين، وفي زي 52 قانون تم تقديمها الآن للمجلس الوطني تقريبا لإعادة نظر في عدد من المواد اللي بنفتكر أنها هي مش منتهكة لكن هي متعارضة والتزامات السودان في عملية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة أخرى. هذه المواد مثلا في المادة الخاصة بالزي الفاضح في مطالبة واسعة جدا، والآن في عملية إصلاح لهذه المادة في بعض المواد الموجودة في قانون الأمن والمخابرات، المواد الموجودة في قانون العمل التطوعي والجمعيات الخيرية لسنة 2009، المواد الموجودة في قانون الصحافة والمطبوعات. دي نحن نفكر أنه خطوات إيجابية الآن لعملية الإصلاح التشريعي في موضوعات حقوق الإنسان اللي كانت قبل فترة هي يعني قبل الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، ويعني أصيب بتدهور واسع جدا في مسألة حرية التعبير والرأي. ويعني نحن نذكر كلمة تدهور إيقاف 14 صحيفة في يوم واحد، ما حدث بالنسبة للمواطنين في سبتمبر 2013 في أحداث سبتمبر المعروفة 2013، ما يحدث الآن ما حدث برضو من انتهاك صارخ جدا لحقوق الإنسان في عدد من القضايا الكبيرة والأساسية، لكنها كانت تستند على القوانين اللي نحن نفتكر أنها هي قوانين متعارضة والتزامات الدولة أو التزامات السودان بالوثائق في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. كونكلوجن أو إجمالا، الآن الأوضاع ماشية للإصلاح القانوني في هذا الجانب، هنالك مساحة الآن من الحرية في عملية حرية التعبير والرأي، ويمكن أخرم بيت شوية أنه ما يحدث الآن في مسألة الحوار الوطني مثلا هي جزء من الانفتاح. يعني في قضايا الآن أصبحت صعوبة تتناولها ما كان ممكن يتم تناولها في الفترة السابقة لمسألة الحوار الوطني والسابقة لاجتماع مجلس الأمن أكتب مجلس حقوق الإنسان الأخير تم فيه التجديد وإبقاء السودان في البند العاشر بدلا من إزاحته للبند 4.
أستاذ علي، هل يعني المشكلة في السودان في الإصلاح القانوني والإصلاح الدستوري لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان، ولا أصلا يعني رغبة لدى السلطات فأنها يعني، لأنه يبدو لي أنه الحكاية ما أزمة قوانين وحدها، يعني أيضا لابد من توفر إرادة ونية صادقة في أنك أنت أو في أنه الدولة تريد أن تنفذ وتريد أن تضع حقوق الإنسان يعني في أولوياتها.
نعم، الإصلاح القانوني الدولة الإرادة السياسية للإصلاح حقوق الإنسان أنا أعتقد أنها متقدم، بمعنى آخر يعني المفوضية القومية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية من سنة 2005 الدستور بالحكومة المشتركة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير والمؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير، من سنة 2005 عدد من استحقاقات الدستور اللي كان مفترض يتم في الفترة الانتقالية من بينها تكوين المفوضية القومية لحقوق الإنسان لم يتم تكوينها في تلك اللحظات أبدا. تم القانون بتاع إجازة سنة 2005 من تسعة لم تكن المفوضية القومية لحقوق الإنسان في تلك الفترة هنا، وتم الانفصال وقع سنة 2010 ولم يتم أيضا تكوين المفوضية القومية لحقوق الإنسان. المؤسسة المستقلة المفروض تراقب الدولة والحكومة في قضايا حقوق الإنسان، ما تم تأسيسها إلا بعد ما تم في اليو بي آر أو التقرير الدوري الشامل والمطالبة السنوية للسودان بأنها تنشئ مثل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى سنة 2012. لم تكن هنالك إرادة سياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل هذه الفترة، هنالك أسباب قد تكون أسباب سياسية أمنية غيرها، لكن تكوين المفوضية بمعنى آخر هنالك خطوة متقدمة الآن لإرادة الدولة في أنها تنشئ مثل هذه المؤسسة. خذ على هذا عدد من الوقاية. أنا واقع حقوق الإنسان بالنسبة للمؤسسة والآليات والقوانين هي التي تحكمني. مؤسسات بهذا الأمن والمخابرات قانونة بيسمح لها بأنها تصحف، بأنها تصادر صحف، بأنها تعتقل كده. تتحدث عن القانون، هي القانون سلب روح الدستور الخاص من حق المواطنين تكوين جمعيات وغيره وغيره في حرية. جاء قانون سنة 2009 بتاعت العمل الطوعي والإنساني، وضع كمية من المتاريس أو من العقبات في عملية الحقوق في تكوين الجمعيات، لأنه النص الدستوري بيقول لك وفقا للقانون. كلمة وفقا للقانون ده معناه بيقنن عمل القانون اللي بيتعارض أصلا مع روح الدستور نفسه. دي أهمية الإصلاح التشريعي. يعني أنا في المفوضية القومية لحقوق الإنسان، نحن المفوضية عندنا لجان متخصصة أو كلام متخصص مع الأجهزة الأمنية ومع مجلس الصحافة والمطبوعات مع كده، بقول لك أنا لا أعمل خارج القانون، هذا قانوني يعطيني الحق أنه أعمل كده كده كده. دي أهمية الإصلاح القانوني. أنا بفتكر أنه الآن إذا كان هنالك إرادة سياسية حقيقية، الآن تم تقديم تعديل هذه القوانين زي قانون الزي الفاضح. من اللي بيقرر أنه هذه المرأة أو البنت تلبس زي فاضح؟ وفي الآليات دي الآن ابتدت تتحرك تحرك واسع جدا نحو يعني حاكمية القانون ونحو تعزيز وترسيخ موضوعات حقوق الإنسان. أتفق معك أن الحروب والحكومة أنها لم تكن لها يعني إرادة في أن تحقق حقوق الإنسان في السودان. أتفق معك أنه في الفترات الماضية قبل قيام هذه الآليات وقبل المطالبة بالحريات الكاملة وغيره وغيره كانت هذه الإرادة ضعيفة جدا، لكن الآن الآليات بتقوم وهي عملية بتاعت كفاح يا أخي محمد صالح، كفاح كل مؤسسات المجتمع المدني، كفاح الناشطين، كفاح المفوضيات، كفاح قطاعات المجتمع، في أن يكون هنالك سيادة للقانون. المجتمع الدولي له دور أيضا في هذا الجانب، وهذا ما يحدث الآن في مؤسسة في مجلس حقوق الإنسان، في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، سواء كان حتى في الأجهزة الإقليمية الأفريقية وغيرها بتطالب في بعض الأشياء. الحكومة الآن بتمشي في هذه الأشياء بصورة حتى لو كانت بسيطة، لكن هي بدأت تقرر أن هذه الآليات تعمل من أجل حقوق الإنسان. هذا ما أردت أن أشير إليه بصورة واضحة.
أستاذ علي، في الواقع أنه يعني عندما نتحدث مثلا عن إصلاح قانون خاص بالزي الفاضح أو يعني هذه الأشياء، يعني نعتقد أنه الأولوية ليست في هذا القانون الذي يعني للزي الفاضح، لأنه يمكن أن يعني أولويات حقوق الإنسان. نحن الآن نتحدث عن وجود ممرات آمنة لوصول الأغذية لمناطق الحرب المتأثرين بالحروبات، نتحدث عن قضايا كبيرة، يعني قضايا وجود، يعني قضايا وجود وليست يعني. فأنا ما أعرف بين الإصلاح القانوني وكده، يعني ممكن الآن ممكن يحدث تغيير في القضية بتاعت اللبس الفاضح وتعريفات وكده والاعتقالات والحريات بتاعت الصحف وكده، لكن في قضايا الآن في المناطق، مناطق الكوارث ومناطق الحرب هي الأكثر حوجة للإسراع لمثل هذه القوانين، أليس كذلك؟
نعم 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 نعم. هنالك قضايا على المستوى القومي كبيرة جدا وبتحتاج لرؤية قومية، سواء كان من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو حتى من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل العملية بتاعت الخاصة بتوفير الإغاثة للمتأثرين بالحرب خاصة في منطقة جنوب كردفان ومنطقة النيل الأزرق، والمبادرة اللي قامت بها اللجنة الثلاثية الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الجانب. دي كلها أنا أفتكر أنه محتاجة لإرادة قوية، لكن هناك التقاطعات السياسية والكيدية سواء كانت التقاطعات السياسية بين الحكومة نفسها وبين المجتمع الدولي. أنا ما أنكر معك يا أخي محمد صالح، ويجب أن ننظر أن هناك توتر وتوجس بين المجتمع الدولي وبين حكومة السودان. هذا التوتر وهذا التوجس مرات كثيرة جدا حكومة السودان تقف مواقف ضد الإرادة الدولية فيما يتعلق خاصة بالإغاثات كتدخل دولي وغيره وغيره، أنها هي عندها الأجهزة الوطنية أو المؤسسات المنظمات الوطنية القادرة على هذا العمل. ويمكن أكبر نقطة وجفت فيها الحكومة استوذمة العمل الإنساني، هي دي يمكن أكبر شعار اترفع لمواجهة المنظمات الدولية في عملية الإغاثة في توجه سياسي، وهذا توجه الأمني والسياسي بين الحكومة وبين المنظمات الدولية التي تعمل في عملية مرور الإغاثات لمناطق النزاعات. هناك اتهامات من الحكومة لهذه المنظمات بأنها هي ترفع من قدرات الحركات المحاربة ضدها. هنالك اتهامات من هذه المنظمات ومن المجتمع الدولي خاصة وكالات الأمم المتحدة بأن الحكومة تقوم بعملية انتهاك لحقوق الضحايا في مناطق النزاعات. هذه المسألة أعتقد أن علاجها على المستوى السياسي قائمة الآن. يعني اللجنة الثلاثية زي ما قلت لك يعني اتعطلت فترة طويلة جدا في أنها تضع الممرات الآمنة، هل الإغاثة تأتي من الجنوب أم تأتي من دولة الجنوب ولا تأتي من السودان. برضو العلاقة بين السودان والجنوب جزء من من العقبات في مسألة إيصال الإغاثات لمناطق النزاعات. نعم هذه قضية كبيرة جدا، نحن كمفوضية قومية لحقوق الإنسان ما عندنا يد في هذا الجانب، لأنه زي ما عارف أنه في اليونيسفا في المنطقة بتاعت أبيي في عندها مسؤولية وعندها مانديت دولي، لكن نراقب هذه الأشياء وبنحس الأطراف أو الطرف الحكومي بصورة أساسية بأنه انتهاكات حقوق النازحين والمتأثرين يجب أن تكون الدولة هي أكثر تقدما في رفع الانتهاكات وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين بالحرب، بل بنحس إيقاف الحرب نفسها وإيقاف العملية بتاعت إطلاق النار بصورة أساسية بنحس لضرورة السلام. عندنا برامج كثيرة جدا بنحس فيها الدولة بأنها تجنح للسلام بصورة واسعة، بنحس فيها الأطراف المتنازعة جدا أن يجلسوا للحوارات، والحوار الوطني جزء كان مهم جدا من اهتماماتنا نحن كمفوضية. التقينا بكل الأحزاب المعارضة بداءا من حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني والاتحاد الديمقراطي وحتى المؤتمر الوطني والأحزاب المنضوية لها، لأن هنالك يعني يجب تعزيز وتمكين موضوعات حقوق الإنسان والحكم الراشد لا والسلام، لأنه دي هو المدخل الأساسي للمجتمع السوداني. يعني يكون هناك حقوق مصانة للمواطنين السودانيين جميعا، قلنا بهذا الدور وما زلنا نقوم به حتى الآن في عملية يعني عملية التمهيد لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار والتمهيد والاستجابة لمتطلبات مشاركة هذه الحركات والأحزاب الكبيرة المعارضة للحوار ما موجود الآن في منظومة الحوار الوطني الذي يجري في داخل قاعة الصداقة. ما زلنا نطالب بهذا وما زلنا نتصل بكل الأطراف لتهيئة المناخ الحقيقي لمشاركة هؤلاء، ونطالب بلك أيضا بعدم التعسف واللجوء للعنف والحوار بصورة أساسية لتعزيز قضايا حقوق الإنسان. مسألة السلام مسألة مهمة جدا لإيقاف كل هذه الانتهاكات إن شاء الله.
أستاذ علي يعني تلاحظ أخيرا يعني هنالك وكما تفضلت أنت بالحديث هنالك اتهامات متبادلة وشكوك بين المنظمات الدولية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني العاملة في مجال حقوق الإنسان، يعني بينه وبين الحكومة اتهامات كثيرة جدا متبادلة وكذا. في تقديرك هل يمكن للمفوضية أن تلعب دور في أنها تقدر توفر مناخ ثقة بينه وبين الحكومة السودانية وبين المنظمات والحكومة السودانية والعكس صحيح؟ يعني تستطيع أن تلعبوا هذا الدور؟
نعم المفوضية تستطيع أن تلعب هذا الدور في حالة تمكين. المفوضية محتاجة لعملية تمكين وتأهيل حقيقي، وهذا ما أقوله لك بوضع يعني بشفافية شديدة جدا، محتاجة لعملية تأهيل وتمكين. المفوضية ما لم تقم على أنقاض أي مؤسسة داخل السودان، يعني ما دامت وفي مؤسسة ورثتها سواء كانت هيئة أو مصلحة أو غيره، فهي دامت تم تكوينها وتركت هكذا يعني لفترة طويلة جدا، حتى وجدت مقر، حتى وجدت عملت هيكل التنفيذي، هيكل الإداري، أسست لمسألة التدريب والخطة الاستراتيجية. ونحن الحمد لله رب العالمين وصلنا يعني بكفاح شديد جدا لوضع خطة استراتيجية لحقوق الإنسان في السودان. طيب المفوضية ماشية نحو التمكين، وأنا أعتقد أن الدورة القادمة قد تكون المفوضية أقوى بكثير لأنها تتناول هذا الجانب بصورة واسعة، لكن أعتقد أن المفوضية هي واحدة من المهام الأساسية لها في مسألة تعزيز حقوق الإنسان. ومسألة تعزيز حقوق الإنسان هي مسألة تعد رفع الوعي سواء كان لدى الحكومة أو لدى المؤسسات الوطنية الداخلية، بصورة أخرى أن يكون هارمون بين الحكومة وبين المؤسسات الدولية والإقليمية سواء كان في جانب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مؤسسة دولية وإقليمية. لعب دور الثقة دائما بيتم من خلال، لو ملاحظ أنه الآن الخبير المستقل مثلا بيجي للسودان، هنالك تقرير عن أوضاع حالة حقوق الإنسان في السودان تم تقديمه سنة 2011. الخبراء في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وضعوا حوالي 162 ملاحظة على التقرير الخاص بالسودان. هذا التقرير مفترض أن يتناقش في أبريل 2016 القادم. السودان بيرد على هذا التقرير مدى التقدم، وأن تمت إحرازه في جانب ملاحظات الخبراء في جانب الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. نحن كمفوضية قمنا بمسح عام لكل أنحاء السودان في هذا الجانب، وعملنا تقرير مستقل الموازي لتقرير الحكومة، وده نحن كناس لينا مانديت دولي متعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان. ده بيعزز الثقة في تقرير الحكومة نفسها وأنه في مراقب لموضوعات حقوق الإنسان في الداخل. نحكي هذا الوضع إذا كان بس تكلمت عن التقرير الدوري الشامل، بهذا الوضع نستطيع أن نلعب دور واسع جدا في عد الثقة. بمعنى آخر أن الحقائق يجب أنها تبرز من خلال حياديتنا وشفافيتنا في هذا الجانب للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية. هذا ما يستطيع أن يوفر الثقة بين الحكومة وبين المنظمات الدولية الأخرى. لا تخلو هذه المسألة من أجندات يعني سياسية في مسألة لعبة المصالح بين الدول، مؤكد لا تخلو هذا يعني. ويمكن أبرز موقف نحن لاحظناه في آخر اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالتجديد للخبير المستقل، أنه في دول كبيرة جدا قادت مسألة إعادة السودان للبند الرابع، لكن هذه الدول نفسها تراجعت وخلت السودان في البند العاشر مع التجديد لهذا الجانب. فهناك لعبة تعب مصالح بتتم بين الدول، لكن نحن نفتكر أنه عندنا الدور واسع جدا في عملية يعني مش تمكين الثقة، على الأقل هذا الشكوك المتبادل بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية تكون الحقيقة هي بتبريز المفوضية القومية لحقوق الإنسان، تخفف من هذه الشكوك وتصل لمسألة الحقائق بصورة واضحة. يعني
أستاذ علي، يمكن أخيرا في يعني الناس كلهم بيتكلموا أنه صحيح أنتوا أس الآن كمفوضية تستطيع أن تخاطبوا الحكومة لأن الحكومة قريبة عندكم، لأن الحكومة يعني أنتوا بتتعاملوا معها وفي يعني علاقات بتجمعكم بها وممكن توصلوا لها الحقائق قدرين توصلها، لكن الآخرين منتهكين لحقوق الإنسان هم حاملين السلاح وعدين برا في الخلاء يعني في الحتة دي هل في تنسيق انتم ممكن تخاطبوا وهم اطراف صراع؟ يعني هل المفروض تستطيع انها تلعب دور فانها يعني تحيد الصراع وتطلع الناس فانه الصراع ده حقه يكون صراع مبني على أسس؟ الناس بتكلم عن تجنيد الأطفال، بتكلم عن ممارسات يعني باستخدام يعني وسائط وأدوات كثيرة جدا ممنوعة يعني معروفة دوليا ممنوعة يعني.
نعم.
فما عارف أنتوا عندكم آلية زي دي للتواصل مع الممانعين مثلا والمعارضة ضد الحكومة وكذا؟ فأنه
نحن كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في عملية حماية المدافعين لحقوق الإنسان مبادئ باريس، عدد من القوانين بتحدد يعني حماية أفراد المدافعين لحقوق الإنسان في هذه المؤسسات الوطنية ومن بينها في مناطق النزاعات بصورة أساسية. نترك هذا الجانب لأنه الجانب ده يعني سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان أساسا في مناطق النزاعات. الحركات المسلحة ليست في يدنا يعني على التواصل المباشر معهم أو الذهاب إليهم في مناطقهم لأنها منطقة بتاعت نزاعات حقيقية، لكن نحن عندنا الانتهاكات اللي تقوم بها بعض الحركات المسلحة سواء كان في مسائل تجنيد الأطفال وغيرها. عندنا التقارير بتاعتنا والإحتمالات بتاعتنا اللي بنرفعها عبر منظمات اخرى دوليه بنصل هذه الاشياء بانه عليها ان يعني نتكاتف لمخاطبه الجهات التي تقوم بانتهاكات حقوق الطفل او حقوق المراه وهي خارجه عن اراده يعني خارجه عن التواجد انك تقدر تمشي عليها او تتكلم معها او تخاطبها بصوره او اخرى. فعمليه الضغط الدولي من خلال المنظمات الدوليه الاخرى القادره انها تتصل بهذه الحركات والدول مؤسسات الوطنيه الموجوده في الدول التي تأوي هذه الحركات ايضا. يعني أنا تحدثت أنا مع رئيس المفوضية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة جنوب السودان حديث واسع جدا في هذا الجانب. تحدثت مع في عملية بتاعت مؤتمر كانت في أنتبي مع رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوغندا حديث واسع جدا في هذا الجانب، وكان مسار نقاش في داخل المؤتمر نفسه لأنه نحن الحكومات قريبة لنا والحكومات ممكن نرفع احتجاجاتنا وقد تسمع كلامنا، الحكومة نفسها لا تسمع كلامنا، وعندنا آلياتنا وصائتنا اللي بتخلينا ندافع عن رؤيتنا في انتهاكات الحكومة سواء كان عن طريق النشر سواء كان عن طريق رفع تقارير لرئيس الجمهورية مباشرة سواء كان رفع تقارير لمجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. عندنا الإجراءات اللي بيحدد لنا قانون 2009 كأنه نحن ندافع عن وضعنا حتى الحكومة إذا أي مؤسسة من المؤسسات الحكومية إذا رفضت أو بمعنى آخر لم تستجيب ولم تقنعنا بأنها هي ترفع الانتهاك وترفع الضرر عن المضرورين بصورة أخرى. لكن بالنسبة للحركات المسلحة ليست لدينا هذه الآلية اللي ممكن نحن نصل لها ونكلمها، فما عندنا آلية غير الضغوط عن طريق المؤسسات الوطنية وعن طريق وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في هذا الجانب، وهي تجد الاستجابة الواسعة علينا في أنها تحمل هذه الرؤية حتى في الدول اللي بتأوي عدد من الحركات المسلحة.
شكرا جزيلا أستاذ علي بزيد، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية من راديو تلفزيون دبنجا. مشاهدي الكرام ومستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.